الحمد لله الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه خلق الكون بقدرته وما حواه ورزق الصون بمنته من تولاه وقضى ألا تعبدوا إلا إياه خلق آدم بيده وسواه ثم تاب عليه ورحمه واجتباه وأخذ موسى من أمه وراعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه ومن عليه منحا كثيرة وأعطاه وكلمه كلاما يليق بجلاله فقال يا موسى إنني أنا الله. أجاب نوحا حين ناداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه ورحم يعقوب فرد عليه يوسف وأخاه يجيب من دعاه وينصر من تولاه سبحانه وتعالى أن يخيب من أمله ورجاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع أمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع وسخر النجم فأطلع وأنشأ السحاب فارتفع وأرسل البرق فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى للجبل فتقطع ووهب ونزع وأعطى ومنع وضر ونفع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم يا من جميع الخلق محتاجون إلى فضله يا منعما بالجزيل على من ليس من أهله سامح كلا منا فيما أخطأ فيه في جده وهدله وارحمنا يوم يذهل كل خليل عن خله وانفعني والحاضرين بما اجتمعنا من أجله. عباد الله، في زمن كثر فيه حب الذات وتقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الغير، في زمن طغت فيه الأنانية على كثير من الناس فأصبح لا يفكر إلا في مصلحته ولا يهتم إلا بما فيه منفعة، حري بنا عباد الله أن نتذكر وأن نتذاكر في زمن عظمت فيه المحن والبلايا والخطوب على الناس واشتدت فيه المحن والنوائب والمصائب والفقر حري بنا أن نتذاكر وأن نتذاكر أن نتذكر وأن نتذاكر الأخلاق الفاضلة التي فيها حب الخير للغير، والتي فيها تقديم النفع للمسلمين، التي فيها معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حري بنا والله عباد الله، والناس يعيشون ما ترون من فقر ومن حاجة ومن شدة، أن نتذكر هذه الأمور، بل نسمو ونرتفع ونتذكر ما هو أعظم من ذلك، فليس فقط أن يحب أحدنا الخير لأخيه المسلم كما يحب لنفسه، كلا، بل نسمو ونرتفع ونتذكر ما فيه تقديم الغير على النفس، تقديم مصلحة الغير على مصلحة النفس. هذه المنزلة العظيمة التي تسمى عباد الله بالإيثار، الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ مرتبة عالية من مراتب العلاء العطاء، ومنزلة رفيعة من منازل البذل. الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ خلق يدل على المودة وعلى الرحمة في القلوب. الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ سبب للتآلف والتواد بين المسلمين بعضهم البعض. الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ دليل على قوة الإيمان، دليل على قوة الإيمان، دليل على عظم اليقين في القلوب. ولهذا عباد الله، يقول القرطبي رحمه الله في تعريفه لهذا الخلق العظيم: الإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية. تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في حظوظها الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتأكيد المحبة والصبر على المشقة. إي والله يا عباد الله، فإن صاحب خلق الإيثار يقدم غيره على نفسه في المصالح الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، فهو يقدم غيره على نفسه. لماذا عباد الله؟ لأنه يرجو ما عند الله من الأجر ومن الثواب. فإن صاحب خلق الإيثار يرفع الله تعالى درجته ويعلي منزلته، كيف لا وقد وعده بالفلاح، فقال جل جلاله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تأملوا يا عباد الله كيف أثنى الله تعالى في هذه الآية العظيمة على الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الحافظ ابن كثير: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم. يقدمون المحاويج يعني أهل الحاجات
على حاجة أنفسهم ويقدمون الناس على أنفسهم مع حاجتهم إلى ذلك، مع حاجتهم إلى هذا الشيء، كما قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، اختلف المفسرون في عودة الضمير هنا على حبه، فقال بعضهم يعود على الطعام، فهم يطعمون الطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه، إلا أنهم يطعمون المسكين والأسير والمحتاج. والقول الثاني: ويطعمون الطعام على حبه، أن الضمير يعود إلى الله جل جلاله، أي حبا لله ورغبة في ثوابه وفي الأجر منه. ورجح القول الأول الحافظ ابن كثير ومن قبله ابن جرير رحمة الله تعالى على الجميع. والشهد في الآية ظاهر، أنهم مع حاجتهم إلى هذا الطعام، إلا أنهم عباد الله يقدمون غيرهم على أنفسهم. فما أعظم يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف ومن أهل هذه المنزلة، فتقدم غيرك على نفسك لتحظى بالدرجات العالية والمنازل الرفيعة عند الله جل جلاله. والإيثار يا عباد الله درجات، الإيثار درجات، وأعلى مراتب الإيثار وأرفع مراتب الإيثار كما ذكر العلامة ابن القيم ذلك في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين، إيثار العبد ربه على كل شيء، أن يؤثر الله في كل أحواله على ما سواه، فيؤثر الله على نفسه، ويؤثر الله على ولده وعلى زوجه وعلى ماله وعلى سلطانه وعلى كل شيء. هذا الإيثار يا عباد الله سبب فلاح العبد وفوزه، وسبب نجاته في الدنيا وفي الآخرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن هذا الإيثار، فيقول: وهو أن يؤثر رضا الله على رضا غيره، وأن يؤثر حبه على حب غيره، وأن يؤثر خوفه ورجاءه على خوف ورجاء غيره، وأن يؤثر الذل والخضوع والضراعة والتملق له على بذل ذلك لغيره. هذا هو العز، هذه هي الرفعة يا عباد الله، أن تكون مؤثرا لربك في كل أحوالك. وكما قال في موضع آخر وهو يتكلم عن هذا النوع، قال: إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن واشتدت المؤن وضعف الطول والبدن، إلا أن المؤمن الذي يحب الله يؤثر رضا مولاه على رضا نفسه وعلى رضا غيره. قال: وعلامة هذا الإيثار، وعلامة هذا الإيثار أن تفعل ما يحبه الله ويأمر به ولو كان مكروها إلى نفسك، ولو كان مكروها إلى نفسك، وأن تبتعد عما يكرهه الله وعما نهى عنه وإن كان محبوبا إلى نفسك. هذا معنى إيثار ربك يا أخي على كل ما سواه سبحانه وتعالى. أمر بأمر تفعله وتسارع إليه وتفعله برغبة وبمحبة وبشوق، لأن ربك يحب ذلك، وإن كان مكروها ذلك إلى نفسك، وإن كانت نفسك تكره القيام إلى الصلاة في وقت البرد والشدة والمشقة، لكن ربك يحب منك أن تصلي وأن تقوم له، فيحملك طلب رضا الله على أن تقوم في الليالي الباردة، في الليالي الشديدة البرد، تصلي لله صلاة الليل صلاة الفجر، ترجو بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. تعلم أن ربك يحب أن تبذل المال للفقير وللمسكين وللمحتاج، ونفسك بما جبلت عليه من حب المال تمنعك وتحول بينك وبين ذلك، فتهزم نفسك وتغلب شهوتك وتبذل هذا المال طمعا ورغبة في رضا الله. نهاك الله عن الذنوب وعن المعاصي فتنأى عنها وتبتعد عنها، وإن كانت محبوبة إلى نفسك، نفسك تحب سماع الأغاني، لكن ربك نهاك عن سماعها، فتقدم ما يريده الله وما يأمر به الله وتنأى عما نهاه ولو كان ذلك محبوبا إلى نفسك. نفسك تحب الحرام، تحب الزنا، تحب الخمر، تحب فتترك ذلك من أجل الله. ما أعظم يا عباد الله حال من كان هذا حاله، أن يكون مقدما لطاعة ربه في كل أحواله، وإن ناله قبل ذلك ما ناله، وإن حصل له ما حصل من المشقة والشدة. تأملوا يا عباد الله إلى سحرة فرعون الذين جمعهم ليستنصر بهم على باطله وليتعزز بهم فيما هو فيه من ادعاء الباطل ومن الظلم والفجور الذي كان عليه. جاءوا وليس لهم هم إلا أن ينصروا فرعون وأن يحملوا الناس على تأليهه وعلى عبادته من دون الله. أراد الله تعالى بهم الخير، أراد الله تعالى بهم الخير، ألقى موسى عصاه فإذا بالسحرة يخرون سجدا قائلين آمنا برب هارون وموسى. نزل ذلك كالصاعقة على قلب فرعون. هؤلاء الذين أتوا لنصره في لحظة يتركونه ويتخلون عنه ويلوذون ويعوذون بالله ويلجؤون إلى الله ويقرون بألوهية الله الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، فيهددهم أشد التهديد ويتوعدهم أعظم الوعيد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا كان ردهم يا عباد الله؟ ماذا كان جوابهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يقول الحافظ ابن كثير يحتمل أن هذا قسم يمين، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله الذي فطرنا. قال ويحتمل أنه عطف على البينات، أي لن نؤثرك على فاطرنا وعلى خالقنا. فتحملوا كل شيء وآثروا الله ورضا الله على شهواتهم وعلى ما كان قد وعدهم فرعون به. يقول العلامة الأوزاعي رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره نقلا عن ابن أبي حاتم بإسناده في تفسيره، قال الأوزاعي لما سجد السحرة رفعت لهم الجنة فنظروا إليها. لما سجد السحرة رفعت لهم الجنة فنظروا إليها، رأوا النعيم ورأوا ما أعد لهم، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. وقال سعيد بن جبير لما سجدوا رأوا منازلهم في الجنة وهي تبنى لهم فقالوا عند ذلك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فآثروا ما عند الله يا عباد الله على ما كان وعدهم فرعون به من المال والمنصب والجاه والسلطان. فانظروا إلى أين آل أمرهم وما الذي حصلوه وما الذي نالوه. وهكذا أيضا يا عباد الله زوجة فرعون التي ضربها الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه المرأة التي آثرت ما عند الله على نعيم الدنيا الفاني الزائل هي زوجة فرعون الذي يدعي الألوهية من دون الله. هي سيدة القصر ترفل في نعيم عظيم لكنه نعيم فان زائل. فلما جاء الله بالحق على لسان نبيه موسى ونبيه هارون سارعت وقالت آمنت برب هارون وموسى. هال فرعون الأمر واشتد عليه الخطر. زوجته أقرب الناس إليه في داخل قصره تؤمن بغيره فأراد أن يعذبها عذابا أليما وأن يجعلها عبرة للناس. جاء عند أبي يعلى في المسند عن أبي هريرة موقوفا عليه بإسناد صحيح قال أوتد فرعون لزوجته أربع أوتاد في الأرض. أربع أوتاد امرأة ضعيفة قيدت بأربعة أوتاد على الأرض في يديها وفي رجليها وكانت تعذب عذابا شديدا. جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عند ابن جرير قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس أوتاد وحبال وضرب وشدة. قال فكانوا إذا انصرفوا عنها تأتي الملائكة فتضللها بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. يقول سلمان وكانت ترى بيتها في الجنة. فانظروا يا عباد الله آثرت ما عند الله آثرت النعيم المقيم على نعيم الدنيا الفاني الزائل. هنيئا والله لمن آثر الله في كل أحواله وأقبل على الله رغبة في ثوابه. وهكذا أيضا يا عباد الله في هذه الأمة المحمدية التي هي خير الأمم كم الذين آثروا ما عند الله على الدنيا وعلى المال وعلى المنصب وعلى الجاه وعلى كل شيء. تأملوا إلى ما جاء في ترجمة الصحابي الجليل عبد الله ذي البجادين رضي الله عنه عبد الله بن عبد مهن المزني وهو عم الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم المزني. هذا عبد الله ذو البجادين دخل الإيمان في قلبه فأسلم. لكنه كان ولما كان ذا مال عظيم إلا أن ماله كان بيد عمه. فلما علم عمه بإسلامه وحبه وشوقه إلى الهجرة إلى رسول الله منع عنه جميع ماله وحال بينه وبين ما يملك وقال لا أعطيك من مالك شيء وأنت تريد الإسلام والذهاب إلى محمد. ظل ينتظره أيام لعل الله أن يلين قلبه ولعل الله أن يمن عليه بالإسلام. لكن عمه مزداد إلا تعنت وإلا بعدا. واقرأوا يا عباد الله ما ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد حول هذه القصة بأسلوب بديع عظيم من أساليب ابن القيم. فلما رأى عمه لا يزداد إلا تأنسا. أراد الهجرة فلم يكن يملك شيئا، حتى إن أمه أعطته بجادا غليظا، فقطع هذا البجاد قطعتين، قطعة تزر بها وقطعة جعلها على ظهره، وخرج مؤثرا ما عند الله، تاركا أمواله، تاركا ما يملك، راغبا فيما عند الله، فلقب بذي البجادين. جاء إلى المدينة، أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، جلس في المسجد مع الفقراء والمساكين مؤثرا ما عند الله. كان كثير الذكر، كثير الذكر، يرفع صوته بالذكر وينهج بالذكر. في مسند أحمد من حديث عقبة، من حديث عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذي البجادين: إنه أواه، إنه أواه، لما كان عليه من كثرة الذكر لله جل جلاله. خرج عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، فخرج معه عبد الله ذو البجادين الفقير الذي لا يملك من الدنيا شيئا، عند ابن مندح بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وفي ليلة من الليالي، في ليلة من الليالي استيقظت من الليل فإذا نار في المعسكر، فإذا نار في المعسكر، فقمت نظرت إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو خال، فإذا هو خال ليس موجودا عليه صلى الله عليه وسلم. نظرت إلى فراش أبي بكر، إلى فراش عمر، فلم أجد واحدا منهم. انطلقت جهة النار فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يحفرون قبرا، يحفرون قبرا، وإذا رسول الله داخل القبر، وإذا بعبد الله ذي البجادين قد مات، وإذا بعبد الله ذي البجادين قد مات، وإذا رسول الله في داخل القبر يخاطب أبا بكر وعمر ويقول: ناولاني أخاكم، ناولاني أخاكم، فناولاه، فلما أخذه على يديه ووضعه في اللحد قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني صاحب هذه الحفرة، يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. تأملوا يا عباد الله، لما آثر ما عند الله ماذا كانت الكرامة، وماذا كانت الجائزة، وماذا كان الخير الذي ناله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أمسيت راضيا عنه. هل هناك أعظم من أن يرضى عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو ويقول: فارض عنه، فارض عنه؟ ما أعظمها من كرامة، وما أجلها من منزلة. ومن مراتب الإيثار عباد الله، إيثار الخلق على نفسك، أن تؤثر غيرك من الناس على نفسك في المنافع الدنيوية والمصالح الشخصية، رغبة فيما عند الله من الخير والثواب، تنال بذلك الفلاح، كما سمعتم في قوله جل جلاله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. من يوق شح نفسه، من يحول الله بينه وبين شح النفس فيرزقه النفس المطمئنة والنفس المحبة للخير، فأولئك هم المفلحون. نعمة عظيمة من الله أن يرزقك الله، أن يقيك الله شح نفسك، وأن يرزقك النفس الطيبة المطمئنة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حج أو اعتمر، فلما كان يطوف استمعوه، فإذا هو في جميع طوافه لا يزيد على أن يقول: اللهم قني شح نفسي، في السبعة الأشواط لا يزيد على قوله اللهم قني شح نفسي. فلما انتهى قالوا له في ذلك ما زدت على اللهم قني شح نفسي؟ فقال إذا وقاني شح نفسي نلت الخير كله، إذا وقاني شح نفسي لم أسرق، إذا وقاني شح نفسي لم أزني، إذا وقاني شح نفسي لم أفعل. وجعل يعدد رضي الله عنه المزايا والفضائل التي تنال العبد إذا وقاه الله شح نفسه. نعم يا عباد الله، ما أعظم وما أجل أن تكون مؤثرا لإخوانك على نفسك. تأملوا يا عباد الله وانظروا كيف كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الخلق العظيم وهذا الفضل الجليل الذي هو الإيثار. كيف كان يؤثر صلى الله عليه وسلم على نفسه مع حاجته إلى الشيء؟ يأتيه الرجل يطلب منه الشيء ويكون محتاجا إليه صلى الله عليه وسلم، فلا يبخل ولا يمنع ولا يرد السائل صلى الله عليه وآله وسلم. في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، قال سهل أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم الشملة التي نشجت حاشيتها. فقالت يا رسول الله هذه البردة نسجتها لك بيدي. امرأة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعبر عن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، نسجت له بردة بيدها ثم أتت إليه فأعطته إياها. يقول سهل وكان محتاجا إليها، كان محتاجا إلى هذه البردة، فلبسها فلم يرى أحدا في حلة أحسن منه، وجلس بين أصحابه. فقال له رجل من الصحابة يا رسول الله ما أحسن هذه البردة، أعطني إياها. لبسها محتاجا إليها صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي يقول أعطني إياها. قال فدخل صلى الله عليه وسلم بيته ونزعها ثم أرسل بها إليه. فقال له الصحابة، قالوا لهذا الصحابي ما أحسنت، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبستها محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد السائل وتسأله إياها؟ فقال أترون أني سألته إياها لألبسها؟ كلا والله ما أريدها إلا أن تكون كفنا لي، ما أريدها إلا أن تكون كفنا لي، لينال بركة هذه البردة التي مست الجسد الشريف والبدن المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. قال سهل بن سعد فكانت كفنه، فكانت هذه البردة كفنا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تأملوا إلى هذا الإيثار العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يبذل وكيف يعطي وكيف يمنح صلوات الله وسلامه عليه. تعلم منه الصحابة هذا الخلق العظيم، فضربوا أروع الأمثلة في الإيثار وتقديم الغير على النفس مع الحاجة والشدة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا نزل ضيفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل نزل ضيفا برسول الله بسبب الحاجة والشدة كما في بعض الروايات، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى زوجاته هل عندكن من شيء؟ فكلهن أرسلن إليه ورددن عليه وأجبنه والذي بعثك بالحق
ما في بيوتنا إلا الماء، ما عندنا إلا الماء. هذه بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزكى البيوت وأطهر البيوت وأرفع البيوت. يبعث إلى زوجاته التسع: هل عندكن من شيء نغيث به الرجل؟ ولو تمر، ولو كسر من خبز. فما من واحدة منهن إلا وترد: والذي بعثك بالحق، ما في بيوتنا إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضم هذا؟ أو قال: من يضيف هذا يرحمه الله، من يضيف هذا يرحمه الله. سمع أحد الصحابة بهذا الدعاء يرحمه الله، فقال: أنا يا رسول الله. فأخذ الرجل إلى بيته وأتى إلى زوجته فقال: عندك شيء نضيف به ضيف رسول الله؟ قالت: ما عندي إلا قوت الصبيان، ما عندي إلا قوت صبياننا. فقال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: هيئي طعامك، هيئي الطعام، طبخيه الموجود، وأطبخي سراجك، أي قومي وأشعلي هذا السراج، ونومي صبيانك، نومي صبيانك. وفي رواية قال لها: عللي الصبيان حتى يناموا جياعا، حتى يناموا جياع، وقومي إلى المصباح كأنك تصلحيه فأطفئيه، وقدم الطعام يأكل الضيف ونبيت طاويين. ففعلت، نومت صبيانها جياع. وتعلمون أنه لا شيء أصعب على قلب الأب والأم من أن يبيت الأطفال جياعا. قد يتحمل الأب الجوع وتتحمل الأم الجوع، لكن أن تنظر إلى أولادها جياع أمر شديد على النفس. لكن وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قامت هذه الزوجة الصالحة إلى المصباح، عللت صبيانها ونومتهم جياعا، ثم قامت إلى المصباح كأنها تسرجه فأطفأتهم، وقربت ذلك الطعام القليل، وجعل الضيف يأكل، وجعل يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان شيئا. شبع الضيف وقام، وقد شبع وامتلأت بطنه، آثراه على نفسيهما. فلما أصبح الرجل صلى مع رسول الله الفجر وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله يقول له: لقد ضحك الله من صنيعيكما بضيفيكما البارحة. الله جل جلاله من فوق سبع السماوات يضحك ضحكا يليق بجلاله لهذا الصنيع العظيم من هذين الصحابيين الجليلين، ويقول عليه الصلاة والسلام، ويقول الراوي: وأنزل الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عباد الله، مما نذكره أيضا في هذه الحادثة أن من نعم الله على العبد أن يمن الله عليه بزوجة توافقه على الخير وتعينه على الخير. فلولا أن هذه الزوجة موفقة ومعينة لزوجها، هل كانت سترضى بهذا الأمر؟ هل كانت ستجوع صبيانها وستبيت طاوية؟ لكن نعمة عظيمة من الله أن يمن عليك بزوجة محبة للخير، تعينك على طاعة الله، تعينك على فعل الخير، تعينك على ما يقربك إلى الله. في طبقات الحنابلة أن بدر المغازلي، وما أدراك ما بدر المغازلي، أحد الأئمة الزهاد العباد كان الإمام أحمد يجله إجلالا عظيما ويكرمه إكراما شديدا، وكان يقول: بدر، ومن مثل بدر؟ بدر ملك لسانه، ملك لسانه. هذه النعمة العظيمة التي حرمها اليوم كثير من الناس، بل ربما كثير من طلبة العلم، أنه ما يوفق إلى أن يملك لسانه وأن يضبط لسانه وأن يزم لسانه. يثني على هذا الرجل ويقول: بدر، ومن مثل بدر؟ بدر ملك لسانه. كان زاهدا شديد الزهد في الدنيا، حتى إن الإمام أحمد كان إذا مر به حديث في الزهد ينادي بين إخوانه: أين بدر؟ أين بدر المغازلي؟ فيقول: يا بدر، هذا من بابتك، هذا من بابتك، يعني هذا مما أنت عليه، وهذا مما يناسب الحالة التي كان عليها. كان بدر شديد الفقر شديد الزهد، كان بدر شديد الفقر شديد الزهد شديد الصبر على الفقر. ورثت زوجته مبلغا من المال، ورثت زوجته مبلغا من المال، فرحت أنها ورثت مبلغا من المال، ستتحسن حالتها، ستعيش شيئا من الرفاهية بدل الفقر والشدة التي هي عليها. فلما ورثت مال وأمسكت في يدها دنانير من الذهب، جاءها زوجها بدر فقال لها: أدلك على خير من ذلك؟ أدلك على خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: نأخذ هذه الدنانير ونتصدق بها على إخواننا الفقراء والمساكين، ونأكل رزقنا كل يوم على ما ييسر به الله. فقالت: نعم نعم، أنت تزهد ونحن نرغب، هذا لا يكون. يعني أنت تزهد في الدنيا وأنا أكون راغبة في الدنيا، هذا لا يكون، بل أوافقك على ما أنت عليه. ومنحته المال ليتصدق به وليبذله للفقراء والمساكين والمحتاجين. فما أعظم هذه النفوس التي تتوافق على الخير. ومثل ذلك ما جاء في ترجمة العز بن عبد السلام، أنه لما كان في دمشق ونزلت بالناس حاجة وفاقة شديدة وفقر عظيم، فرخصت المزارع والبساتين لحاجة الناس، صارت رخيصة، فزوجة العز أخرجت ذهبها وقالت لزوجها: إن البساتين قد رخص ثمنها، فخذ هذا المصاغ وهذا الذهب واشتري لنا به بستانا نصيف فيه أيام الصيف، نعيش في بساتين دمشق وفي مزارع دمشق ونرتاح ونعيش حياة هانئة. أخذ العز هذا المال هذا الذهب وخرج، فنظر حاجة الناس ونظر فقر الناس وشدة الناس، فتصدق به عليهم ورجع ورجع. فقالت له زوجته: اشتريت لنا بستانا؟ قال: نعم، في الجنة إن شاء الله، في الجنة إن شاء الله، إني رأيت الناس في حاجة وفي شدة فتصدقت بالذهب عليهم. قالت: جزاك الله خيرا. انظروا عندما تكون المرأة على هذا الأمر من التوافق والحب للخير. لو أن هذا الموقف يقع اليوم مع امرأة من نساء الدنيا، من نساء زماننا إلا من رحم الله، ربما بمجرد أن يقول لها: تصدقت بهذا المال، تقول: ذهبي أو الطلاق، ذهبي أو الطلاق، ذهبي أو أذهب إلى بيت أهلي، ذهبي أو إنك ما تراني بعد ذلك. ربما تقيم الدنيا وتقعدها، وربما وربما، لكن كانت نفوس تتوافق على الخير وتحب الخير وتوفق إلى الخير. فمن نعم الله عليك أن يرزقك يا أخي المسلم زوجة تعينك على الخير وتوافقك على الخير وتدلك على الخير. وهكذا يا عباد الله، من هذا القبيل، من هذا القبيل أن يؤثر الإنسان أولاده، أن يؤثر الإنسان أهله وذويه في وقت الحاجة والشدة، فينال بذلك الخير العظيم والثواب الجزيل. في صحيح الإمام مسلم
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة مسكينة ومعها ابنتان لها، امرأة فقيرة مسكينة ومعها ابنتان في حالة عظيمة من الجوع ومن الشدة ومن اللأواء. عائشة رضي الله عنها تقول: فنظرت فأعطيتها 3 تمرات. انظروا إلى عائشة، وجدت في البيت 3 حبات من التمر، فلم تمتنع من الصدقة ولو كانت بهذا الشيء اليسير، فقد كانت رضي الله عنها تتصدق بحبة عنب وتقول: كم فيها من مثاقيل الخير، كم فيها من مثاقيل الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. حبة العنب كم فيها من مثاقيل الخير. عائشة أخذت هذه 3 حبات من التمر وأعطتها هذه المرأة. ما كان من هذه المرأة إلا أن أعطت ابنتها تمرة، وأعطت ابنتها الثانية تمرة، وأخذت تمرة. البنتان من جوعهما الشديد، من جوعهما الشديد، سرعان ما أكلت كل واحدة منهما تمرتها، والأم لا تزال تمرتها في يدها تقربها من فمها، ثم نظرتا إلى أمهما. الأم بما حباها الله من حنان ومن محبة للأولاد لم تستطع أن تأكل التمرة، أخذت هذه التمرة من فمها ثم قسمتها 2 قسمين، وأعطت 1 قسم للبنت الأولى و1 قسم للبنت الثانية. تقول عائشة: فأعجبني الموقف، أعجبني هذا الحنان، أعجبني هذا الإيثار، أعجبني هذا العطاء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: إن الله أدخلها الجنة بهذه الحبة من التمر أو حرم عليها النار. أدخلها الله الجنة بهذه الحبة من التمر لما آثرت رضي الله عنها ابنتيها على نفسها. تأملوا يا عباد الله، إن الله أدخلها الجنة بهذا الإيثار، بهذا العطاء، بهذا البذل. ما أعظمنا أن نؤثر يا عباد الله، ونحن أهل اليمن، ونحن يا عباد الله أهل اليمن، أهل الإيثار وأهل البذل وأهل العطاء، ألسنا؟ من قال فينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إن الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري من أهل اليمن، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني نفد ما معهم في الغزو، أرملوا أي ذهب ما معهم وفني ما معهم من الطعام، من الإرمال بمعنى أنهم ما بقي عندهم شيء ولسقت أيديهم بالرمل. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، كل واحد يأتي بما عنده، هذا بالقليل وهذا بالكثير، ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. انظروا إلى هذا الثناء وإلى هذه المنزلة العظيمة التي يجعلها عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، بسبب ماذا؟ إيثارهم لبعضهم على بعض. هذه أخلاق عظيمة يا عباد الله، ومواقف كريمة. كان الواحد منهم يبذل، يعطي، يتصدق، يؤثر غيره على نفسه ولا يبالي. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق صائمة في يوم من الأيام، صائمة في يوم من الأيام، وما معها إلا رغيف تفطر به. فجاء سائل فقير يسأل، فقالت لمولاة لها: أعطيها الرغيف. قالت: يا عائشة، يا أم المؤمنين، إن أعطيتها لم يكن عندك ما تفطري عليه. قالت أعطه، قالت لها أعطه وإن لم يبق شيء، فأعطت هذا المسكين وظلت إلى وقت الإفطار ما معها ما تفطر عليه، تؤثر غيرها على نفسها. فلما كان وقت الإفطار إذا برجل من المسلمين يرسل إليها بشاه كاملة قد ذبحها وشواها وجعل فيها ما تحتاجه وأرسل بها إلى أم المؤمنين عائشة، فلما رأت تلك الشاه وذلك الطعام نادت مولاتها وقالت كلي فهذا خير من رغيفك الذي تصدقت به، هذا خير من رغيفك. لما آثرت غيرها على نفسها جاءها الله بالخير وجاءها الله بالفضل. وهذا من ثمار الإيثار، أن الله جل جلاله يضاعف ويعطي ويخلف على من يتصدق وعلى من يبذل. وهذا ابن عمر في يوم من الأيام يمرض ويشتد به المرض، فيشتهي عنب. زوجته صفية بنت أبي عبيد ترسل له عنبا بدرهم، فجاء الرجل المرسل يحمل العنب، السائل رأى العنب يسير إلى بيت ابن عمر، فما إن دخل به إذا بالسائل يدق الباب ويقول السائل قرب هذا العنب إلى ابن عمر. سمع كلمة السائل فقال أخرجوه إليه، فأعطاه ذلك السائل وأبى أن يأكل منه حبة واحدة. أخذه السائل وانصرف، أدركوه في الطريق، اشتروا منه العنب بدرهم وأرجعوه إلى ابن عمر. فلما قربه إذا بالسائل مرة أخرى يدق ويقول السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأخذه وانصرف فأدركوه واشتروه منه بدرهم، ثم رجعوا به إلى ابن عمر. فلما طرق دق الباب أيضا هذا الرجل وقال السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فخرجت زوجته صفية وأعطت السائل مالا وقالت انصرف لا تعد إلينا. انظروا يا عباد الله كيف تكون النفوس الطيبة المحبة للخير المؤثرة. هذا أيضا يذكرنا بما جاء في ترجمة بعض السلف، أنه مرض واشتد به المرض فاشتهى طعاما حسنا فريدا لحما وخبزا، فصنع له أحسن الصنع وجهز أحسن التجهيز، فلما قرب إليه ليأكله فريد وقد جهز أحسن التجهيز وأراد أن يمد يده، إذا برجل يدق الباب ويقول سائل فقير لم يذق طعاما منذ أيام. فقال أخرجوه إليه. فجعلوا يقولون كل أنت مريض وقد تفننا في صنعه وفي طبخه. قال أعطوه إياه، قالوا نعطيه منه، قال كلا أعطوه إياه فإني إذا أكلته صار إلى الحش إلى الحمام، وإذا أكله صار إلى العرش. إني إذا أكلته صار إلى الحش إلى الحمام، وإذا أكله صار إلى العرش إلى الله، أي ليثيبه عليه وليعطيه أعظم الأجر وأفضل الثواب. إنها النفوس التي كانت لا تفكر إلا فيما عند الله تؤثر وتبذل وتعلم الخير والأجر. هكذا يا عباد الله اجتمع عند أبي الحسن الأنطاشي 30 رجل جياع في بعض قرى الري في ليلة من الليالي، نظروا ما معهم من طعام، فإذا هو 4 أرغفة أو 5 أرغفة، ما تأتي عند 30 رجل كلهم جياع، فقالوا نكسر الأرغفة ونطفئ السراج ونأكل، كل واحد منا يناله ما يناله. فكسروا الأرغفة وأطفئوا السراج وجعلوا يأكلون، وإذا بي الأصداق تتحرك وإذا بالألسن تنبغ وتبلع، ثم أسرج السراج فإذا بالأرغفة على حالها لم يأكل واحد منهم لقمة واحدة،
كل واحد منهم آثر أخاه على نفسه وأراه أنه يأكل وهو لا يأكل. انظروا يا عباد الله، عندما تكون النفوس على هذا المستوى من حب الخير، من الزكاة، من الطهر، من المحبة للغير، تسمو وترتفع. اليوم يا عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأنانية، حب المصلحة الشخصية، حب الذات، الحرص على أن ينال الإنسان المنفعة لنفسه وأن يجتلبها لذاته لا يفكر في غيره. كم من جار، كم من جار غني جاره بجواره جائع لا يلتفت إليه ولا يبالي به. كم من مسلم، كم من مسلم في حالة شديدة من العري ومن الشدة ومن البلاء ومن وبجواره من يستطيع أن ينفعه وأن يجود عليه فيمتنع، فضلا عن أن يؤثر وعن أن يبذل أو عن أن يبذل. الله الله يا عباد الله في الإيثار، فإنه سبب لمحبة الله للعبد. الله الله في الإيثار، فإنه سبب للفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. الله الله في الإيثار، فإنه سبب للبركة وسبب للخير وسبب للرزق في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يقينا شح أنفسنا. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا. اللهم ارزقنا نفوسا بك مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتؤمن بلقائك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا سهلتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا بالسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يكيد اليمن الإيمان والحكمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل وحلفائها وأعوانها ومن يعينها على دمار المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.